بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS، نحاول جاهدين أن نجيب عليها كاملة إن شاء الله تبارك وتعالى، أو على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة. بداية، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. أحب الكرام، أبدأ بالإجابة على بعض الأسئلة التي وردت إلى البرنامج عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت السائلة التي سألت في البرنامج الذي سبقنا مباشرة ودون السؤال أمامنا، أنها طلقت من زوجها ثم خرجت لتؤدي الحج أثناء العدة. هي تسأل هل ما فعلته صحيحا، وهل الحج مقبول أم غير مقبول. بداية، أيتها الأخت الكريمة، أود أن ألفت نظرك وكل مسلم على وجه الأرض، قبول العمل من عدمه ليس بيد أحد، إنما بيد الملك. فلا يستطيع إنسان أن يقول لي ولك أن هذا العمل مقبول أم غير مقبول، لأن الذي يعلم خفايا الصدور هو الله. فقبول، نحن نجتهد في العمل، ولكننا نترك القبول لله تبارك وتعالى. هذا ينبغي أن ينتبه إليه الكل، لأن بعض إخواننا دائما يشغل باله أو يشغل نفسه، يا ترى عملي مقبول أو غير مقبول. أنا أقول أرجو أن أكون مقبولا، أرجو أن يقبلني الله سبحانه وتعالى بعدما أجتهد في الطاعة، بعدما آتي بالعمل بأساسياتي وأركاني وشروطي التي علمنا الله إياها وأقرها نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. ثم بعد ذلك، بعدما أتيت بكل الأسباب، وبعدما فعلت كل ما أمرني ربي وكما علمني حبيبه ومصطفى، بعد ذلك أترك الأمر تماما لله جل وعلا، وأنا ألح عليه وأرجوه أن يجعلني من المقبولين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أما في خروجك أيتها الأخت الكريمة، هل يا ترى هذا هو الطلاق النهائي، الطلاق الثالث، يعني بينونة بينونة كبرى، بائن بينونة كبرى فلا رجعة بعده، أم أنه بائن بينونة صغرى؟ فإذا، أو عفوا، كان طلاقا رجعيا، فلو كان الطلاق رجعيا وكان لا يجوز لك الخروج إلا بإذن الزوج، فإذا كان الحج الأول يعني حج الفريضة، في هذه الحالة أصلح الله حالي وحالك، يجب أن تستأذنيه، فإن وافق فبها ونعمة، وإن لم يوافق فتخرجي وحجك صحيح. هذا إذا كان الحج الأول أي الفريضة. أما إذا كان الحج الثاني، أقول إذا كانت المرة الثانية فهو نافلة، فلا يجوز لك أن تتحركي إلا بعلمه، إلا بإذنه هو. وإذا ما خرجت بدون إذنه حتى ولو كنت في العدة، ما دام طلاقا رجعيا، لأن الزواج لم ينتهي بعد، وحقه متعلق وقائم بك بفضل الله تبارك وتعالى. هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. أما إذا كان الأمر فيما يتعلق بالطلاق البائن بينونة كبرى وخرجت، أسأل الله أن يتقبل، فالأصل ألا تخرجي إلا مع محرم. لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا في وجود محرم، والله أسأل أن يتقبل. على كل حال، استغفر الله وتوب إليه، فهو غفار يقبل توبة التائب ورجوع العبد إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة تسأل وتقول: لي صديقة وقعت في الفاحشة، نسأل الله العفو والمعافاة، وهي متزوجة وأنجبت طفل ولا تعلم من والده، الزوج أم الشخص، فماذا تفعل؟ هل تصارح الزوج أم تستتر بستر الله؟ حالنا عجيب، نسأل الله العفو والعافية. جريمة فظيعة، اختلاط أنساب، يعني سبحان الله. دائما وأبدا ما أنصح إخواني وأخواتي الكرام، لا أحلى ولا أجمل من الحلال في كل شيء. ودائما ما نقول: الحلال يعمر، أما الحرام يدمر. لا تنسوا هذه العبارة، الحلال الله يبارك فيه، الحلال يعمر دائما، أما الحرام فلا بركة فيه ويدمر. وأنا أنصح نفسي وإخواني الكرام أن يبتعدوا عن كل محرم أيا ما كان نوعه. لكن الذين يضعفون أمام أنفسهم وأمام شهواتهم، ترى أين هم من الله؟ أين مراقبتهم لربهم؟ أين خوفهم من الله تبارك وتعالى؟ وأعجب لامرأة هي متزوجة وزوجها معها، ثم تمتد عينها إلى المحرم، فلا زيادة في هذا ولا ذاك، لكنها الاستجابة للشيطان والشهوة الجامحة التي قادت صاحبها أو صاحبتها لمعصية الرحمن. نسأل الله تعالى العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. وقعت هذه في هذه المعصية أو الفاحشة، ثم كان الحمل وهي لا تدري من أبوه، ما أروع الإسلام، لأنه حرم سبحان ربي الزواج في خلال العدة. لما؟ رغم أنه يكون زواج شرعي صحيح وعلى كتاب الله وسنة رسول الله، جعل الإسلام عدة. لما؟ حتى نستبين براءة رحم المرأة، فربما كانت حامل فلا ندري أمن الأول أم من الثاني، الزوج الأول الذي طلقت منه أم من الزوج الثاني الذي تزوجت به. فهذه في عصمة رجل ثم تتجه إلى الحرام، كان الحمل، ماذا تفعل؟ نصيحتي والتي أدين الله بها: هذا الذي تقوله أستتر إنما وغش وتدليس. فهذا الولد ابن من؟ الأول الزوج الحقيقي أم هذا الذئب الكلب؟ أعزكم الله وسامحوني في هذه اللفظة، لأن الإنسان يضيق صدره أحيانا لمثل هذه السقطات. نسأل الله العفو والمعافاة وأن يعصمنا ويحفظنا. هب أنه ابن هذا الرجل الذئب، نسأل العفو والعافية، الذي طعن رجلا في شرفه وفي بيته وفي غيبته، نسأل الله المعافاة، فينسب إلى رجل غافل بريء. إن لله وإنا إليه راجعون، يحمل اسمه ويأخذ الميراث وهذا محرم شرعا. أنت ما عليك إلا أن تتحملي نتيجة خطئك، كل مخطئ ينبغي أن يتحمل خطأه، فتخبر زوجها بما حدث وإن أدى ذلك إلى طلاقها. هذا ما أدين الله تعالى به. معانا اتصال، أخت حنان يا مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
يا مرحبا.
الله يخليك يا دكتور، ربنا يفيدك يا رب دايما بعلمك ويفيدنا بيك
ويغفر لي ما نتعلم.
ربنا يخليك يا دكتور.
تفضلي.
بعد اذنك كنت عايزه اسال.
مرحبا اختنا، تفضلي تفضلي.
دلوقتي انا عندي 32 سنه ومقدم لي شخص متزوج وعنده اولاد، والاب موافق والاخوه، بس الوالده يعني ما منعه. هو ممتاز في الشغل وممتاز في الدين وممتاز في كله، بس كنت عايزه اعرف راي حضرتك في الموضوع.
حاضر.
فبعد إذنك يعني قول رأيك. حاضر. يعني في موضوع التعدد أو كده.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. نواصل أيها الأحبة الكرام الإجابة بفضل الله تبارك وتعالى، فنقول فيما سألت عنه الأخت الكريمة وهي تبلغ من العمر 32 سنة، تقدم لها شخص متزوج وله أولاد، وهي كما ذكرت على خلق وإنسان طيب، وأبوها يوافق إخوتها، أما أمها فهي رافضة وهي تطلب نصيحة. وأنا أقول لها لله تبارك وتعالى ولكل من كان على شاكلتي أمها من هذا الرفض إذا كان الرفض له أسباب محترمة أو معتبرة عفوا فإنه في هذه الحالة تقبل، ولكن اعتراض لمجرد الاعتراض، لأن الرجل متزوج، الرجل لا يعيبه شيء، لا يعيبه أنه متزوج واحدة وثنتين وثلاثة، يعني لو زوج متزوج واحدة واثنين وثلاثة ما المشكلة؟ كل الذي ننظر إليه عنده من المقدرة أن يقوم بالإنفاق على البيت الثاني أو الثالث أو الرابع أم أنه لا يستطيع؟ هذا ما ينبغي أن يشغل بال الأم أو الأب أيا من كان. إن لغة التعدد للأسف في كثير من بلدان المسلمين مفقودة، أقول مفقودة، وبعيد الناس بعيدون عنها كل البعد عن منهج الله. ولذلك نقول إن الأصل في الزواج هو التعدد، ولكن بشروط لا يتسع الوقت لمجالي أو المجال لسردها الآن، إنما نقول لإخواننا ما ينبغي أن نضيق ولا ينبغي أن نحرم ما أحله الله تبارك وتعالى. إن الحالة عندما أباح الله للرجال أن يعددوا مثنى وثلاث ورباع بالشروط التي وضعها القرآن والتي في متناول الكثير من الرجال بفضل الله تبارك وتعالى، فمن المحال أن الله يفرض أمرا ثم يجعله مستحيلا، أليس في ذلك تناقض؟ لنا هذا ما يردده الكثير من إخواننا. وعندما ننظر إلى أرض الواقع فإنما نرى أن عدد النساء أو عدد الفتيات يفوق عدد الرجال والشباب، كل 3.5 بنت أو امرأة أمام رجل، وهذه حسب إحصائيات رسمية، نسأل الله العفو والعافية. فلو أن كل واحد اختص بواحدة فمن للأخريات؟ هنا نقول لإخواننا والإخواتنا فليتقوا الله تبارك وتعالى في إخوانهم. الأخت ناهد مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم
مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه لو سمحت.
تفضلي.
لو سمحت أنا عندي برضو مشكلة، كنت تزوجت حضرتك سماني.
أيوة أسمعك. إيه ده؟
كنت تزوجت برضو واحد زميل كان متجوز مع أولاد ودخل علينا بقال الله وقال الرسول، وبرضو زي ما حضرتك قلتي كده، والمفروض إن المسلم يعفي بنات المسلمين والكلام ده، فدخل مجرد شهرين سحب 7000 مني، يعني دخل لكن هو كان داخل يعني ياخد في فلوسي، وبعد كده مشي، ودلوقتي ليا 3 سنين بشتكي اخد المؤخر او فلوسي مش عارف اخد منه حاجه.
سؤال حضرتك ايه؟
سؤال حضرتي يعني مثلا اقول حاجه للناس اللي هي بتاكل حق الناس، وزوجته يعني دي لما قال لها ده انا داخل اجيب لك فلوس فرحه دي الاولانيه،
نعم
وكده يعني، ومش عارفه دينا مسلمين كلنا.
حاضر سافعل، وصلت رسالتك ان شاء الله. الأخ سالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ازيك يا سيد الشيخ.
يا مرحبا يا سيدي.
ازي ربنا يديك الصحة
ويغفر لنا ولك وجميع المسلمين، امين.
بالنسبة لي انا راجل موظف،
نعم،
وعليا قرض في البنك، وربنا يسهل كده، عايز اقدم حج، ممكن اطلع كده وبعد كده اجي اسدده، ولا اطلع مثلا اعمل عمرة او حج؟
حاضر ان شاء الله اجيبه. الأخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اخفض الهاتف واسمعينا من التليفون. نعم اسمعك جيدا، تفضلي. تفضلي.
حاضر. ممكن اسال حضرتك عن زياره؟ الو.
ايوه سامع حضرتك، اتفضلي.
ماشي، اسال حضرتك عن زياره المقابر للسيدات، هل حرام ولا حلال؟ وعن المشي ورا الجنازه يعني.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت التي ذكرت وسألت رب السؤال الأولاني فتح الباب، وأنها تزوجت من زميل لها في العمل، ويعني كما تقول دخل عليهم بقال الله قال الرسول، ثم أخذ مالها ما يزيد على 7000 كما ذكرت في السؤال، ثم تركها وهرب وهي تشتكي ويعني لا تستطيع الحصول على حقها. الأخت الكريمة، العيب فيه هذا بالحق وبالتأكيد، وليس في قال الله ولا قال الرسول، إنما هو غش ودلس وتجمل وزور، ويسأل عن ذلك أمام الله تبارك وتعالى. ونصيحتي دائما للأخوات الفضليات ألا ينخدعنا، وينبغي أن نتحرى دائما وبدقة عن الإنسان الذي يتقدم لبنتنا. بعض إخواننا أو بعض أخواتنا، أنا لا أقصد الأخت الفاضلة صاحبة السؤال، يريد أن يزوج بنته بأي شكل فلا يتحرى ويغمض عينه عن أمور ما ينبغي أن تغمض فيها العين فيكون أو تكون الكوارث. الذي يأكل مال الناس بالباطل إنما يأكل نارا في بطنه، فلنتق الله. فننصح إخواننا وأخواتنا وأمهاتنا وأبانا أن يتقوا الله في بناتهم لأنهن أمانة عندهم، فأحسنوا التحري جيدا عمن يأخذ كريمتكم ثم اتركوا الأمر لله. أما من خدعنا فنتركه لله تبارك وتعالى، أخذ مالنا وهرب حسابه عند ربه، لن يستطيع أن يرد هذا المال يوم العرض على الله، سيؤخذ من حسناته ويعطى لك، ثم يؤخذ من سيئاتك ويعطى أو تحمل عليه. فاللهم جنبنا هذا الخزي يا رب العالمين، اللهم آمين. الأخ السائل يسأل، هو موظف وعليه قرض للبنك، أسأل الله أن يقضي ديننا ودينك، اللهم آمين، وكل مدين على وجه الأرض، وأسأله ألا يقبضنا ونحن مدينين، اللهم آمين يا رب العالمين. ثم ماذا؟ أنا لا أناقش الآن القرض حلال أم حرام، ليست قصتي لأنه ليس هو المسؤول عنه. ثم يريد أن يقدم للحج أو يخرج للحج أو للعمرة، وأسأل هل هذا يجوز؟ أيها السائل الحبيب، أفرق لك بين حالتين. حالة الأولى، إذا كان عندك ما يكفي لسداد هذا الدين من أصول مثل سيارة، شقة، أرض، أموال، يعني عندك ما يكفي لسداد الدين وزيادة، هنا نقول لك أخرج وأدي الحج إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا والحج صحيح، أما إذا كان الحال خلاف ذلك، يعني ليس عندك أموال ولا أصول وليس لك إلا راتبك الذي تأكل أنت وأولادك منه وهو يكفي ولا زيادة من ورائه، فلا تخرج للحج ولا للعمرة حتى تؤدي ما عليك. فإذا سداد الدين هنا أولى. لما؟ لأنني رجل فقير وعلي دين وليس عندي إلا الأكل والشرب، ثم وجد جزء أو مبلغ من المال إما أن أحج به أو أعتمر به أو أنني أسدد هذا الدين، فماذا أفعل؟ أسدد الدين إن شاء الله. هذه واحدة. أما الثانية، هب أنه أخذ القرض من البنك ثم أراد أن يذهب به للحج، لا يجوز شرعا قولا واحدا، لأنه قرض بفائدة وهو محرم كما أدين الله به وأشهده، هذا هو الأصل يرضى عنه وعنه. فبالتالي ينبغي أن إذا كان استدانتك من البنك لأجل الحج، في هذه الحالة أقول لك لا. طب هب أنه سيستدين قرضا أو يأخذ قرضا حسنا بلا فوائد، يخرج؟ أقول له لا، لا تخرج. نعم لا تخرج. لماذا؟ جاء رجل إلى النبي المصطفى وقال يا رسول الله أستدين لأحج؟ قال لا. لماذا؟ لأن ربنا قال في القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والذي ليس عنده ليس مستطيعا. الحالة الوحيدة في حالة القرض الحسن، أقول مرة ثانية وأؤكد، في حالة القرض بلا فوائد التي تعطيني الحق أن أخرج، إذا كانت عندي أصول ثابتة تغطي هذا القرض وزيادة، بالمثال يتضح المقال. أريد أن أخرج مثلا خلال هذه أيام للحج مثلا، في الوقت الذي أنا سأدفع فيه المال ليس عندي سيولة مادية، ما عندي مال أقدمه، لكن عندي أصول تغطي وزيادة، فقصدت أحدا بعد الله من إخواني وأحبابي أن يعطيني هذا المال أقدمه إلى أن يأتيني مالي أو أبيع شيئا من الأصول التي عندي، هنا نقول له لا حرج ولا بأس، واكتب له ورقة وأخبر أولادك بهذا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الأخت السائلة تسأل عن زيارة المقابر للسيدات حلال أم حرام، وتسأل سؤال آخر، المشي خلف الجنازة للنساء. بالنسبة للسؤال الأول وهو زيارة النساء للمقابر، يأخذ الحل والحرمة، يعني يكون حراما ويكون حلالا. متى تكون زيارة النساء للمقابر حلالا ومتى تكون حراما؟ تكون زيارة النساء للمقابر حلالا بشروط: إذا كانت المرأة في غير العدة، زوجها مات، اثنين، إذا كانت قد التزمت في الزي الشرعي الإسلامي، مش لابسة بنطلون ورايحة تزور، شعرها وذهبت للزيارة، لا يجوز شرعا، لأن الأموات يفتخرون بنا، فلا تكونوا سببا في شقائهم وتعاستهم، ولا تزيدوا عذابهم عذابا وشقاء، واتقوا الله فيهم. والشرط الثالث: ألا تذهب للمقابر منتحبة، يعني تبكي وتضرب وجهها اللط، أو أنها تدعو بدعوى الجاهلية: يا جمل يا سبعي، تركني لمين، تركتني لمن، تركك لله، إلى آخر هذا الكلام الخائب. إذا فعلت ذلك التزمت بزيها بآداب الزيارة لا تمنع، أقول لا تمنع، وبعلم الزوج إذا كانت متزوجة وبموافقته، لأنها لا تخرج إلا بإذن. فإذا كان الحال كما قلت لا حرمة فيها، حلال. لهذا متى تكون زيارة النساء للمقابر حلالة؟ من أين أتيت هذا الكلام؟ نص حديث النبي: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لماذا يا رسول الله؟ لأنها ترقق القلب وتذكر الآخرة. نص الحديث عام يشمل الرجال والنساء، الكل يدخل تحت حديث النبي: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هنا نقول نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واضح. قد يقول متفلسف إنه إن الخطاب فيه للنساء، أقول له: ولو كان الحال كذلك نسيت قول النبي في الحديث الآخر: النساء شقائق الرجال. وأواصل الإجابة بعد تلقينا لهذا الاتصال. الأخت أم أمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك كنت عايز أعرف رأي الدين في موضوع خاص بي، يعني أنا عندي 60 سنة وأولادي، كان عندي 4 بنات والحمد لله جوزتهم، وأنا قاعدة مع جوزي في مكان واحد، وبرغم أن ما فيش يعني بيني وبينه أي اتصال من 20 سنة، وهو كثير الحلف بالطلاق، وأكتر من مرة يقول أنت طالق، بس هو مش معترف بالكلام ده، لأن بيقول أن أنا ما وصلتش أي طلاق كما اعتبرت طلاق.
عفوا، اسمعيني، كثير الحلف بالطلاق، يعني كل مرة يقول لك كما أنا سمعت الآن وسمع معي المشاهدون: أنت طالق؟
أيوة. وهو قال لي أكتر من مرة
أكتر من مرة أنت طالق؟
أيوة.
متفرقات؟
أيوة، يعني في أوقات متفرقة.
نعم أكمل. نعم.
وأنا قاعدة معاه في مكان واحد، بس أنا مستحرمة الحياة دي، لأن حاسة أن أنا مشاركة يعني في الذنب، وهو مش معترف أنه هو مطلق، لأنه هو مش موثق أي طلاق.
نعم.
عايزة أعرف بس رأي الدين. وأنا طبعا كنت متحملة الحياة عشان أولادي، والحمد لله هم كبروا دلوقتي واتجوزوا.
الله يبارك فيك، سأجيبك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أخي الكريم.
ازيك يا دكتور؟
يا مرحبا سيدي.
كل سنة وانت طيب يا فندم.
وأنتم بصحة وسلامة.
حضرتك، أنا كنت حلف على زوجتي قبل كده، كنا عند بيت أبوها، قلت لها حضرتك ما تروحي، قالت أنا عاوز أروح عند بيت أبوها، قلت لها مش هتروح، فقلت لها علي كذا من ترايح.
قول لي اللفظ. أيوة، علي الطلاق
من ترايح.
ماشي.
فراحت فوديتها، طبعا لما قالت أنا هروح قلت لها خلاص تعالى وصلك، وديتها.
وانت اللي وصلتها كمان؟
ايوه.
ما شاء الله، تمام، اتفضل.
تاني مره قلت لها بتصل بقى في البيت عند ناس جيرانهم يعني، فقلت لاختها، فدخلت اختها اللي تكلمني، فقلت لها بعد كلمت معاها، فبقول لها خلي اختك، خلي زوجتي تكلمني يعني، قالت لي لا مش هينفع، فقلت لها قولي لها انت طالق.
تمام.
ومره تانيه
في ثالث.
الله
يكرمك، الله يهديك يا رب، اتفضل اخويا.
ومره ثانيه حضرتك قلت لها يعني كنت بكلمها وتخانقنا انا وهي، فقلت لها انت طالق 3 مرات. في مره واحده واحنا قاعدين في الاوضه يعني ما عند نفس المكان، قلت لها تحرمي عليا زي يوم اختي وكلام مني.
ده في نفس انت طالق 3 مرات؟
في في نفس المكان واحنا قاعدين في نفس المكان. كان اخويا قاعد وزوجته يعني وانا ايه فهي كسفتني فروحت من الاحراج رحت قايل لها كده
تمام ماشي.
ومره ثانيه برضه قلت لها انت طالق طالق طالق
دي مره رابعه بقى دي مره خمسه
في نفس المكان برضه كنا قاعدين برضه بناكل
في... تمام الله يرضى عنا وعنك اجيبك ان شاء الله اخي الكريم بارك الله فيك. الأخت أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها شيخ سامي
مرحبا أختي.
مرحبا لو سمعت يا شيخ أنا دلوقتي والدي عنده بيت مكون من 6 شقق إيجار منهم شقة أختي متزوجة فيها إيجار برضو واخدها إيجار يعني زوجها جايبها لها إيجار معايا حضرتك فدلوقتي تقسيم الورث إيه نظام الشقة دي؟
عفوا أختك واخدة شقة يعني زوج أختك مستأجرها من أبيكي بعقد إيجار؟
آه وبيدفع إيجار كل شهر زيه نعم. زي الغريب بس هو كاتبها في اسم أختي معايا حضرتك فعايزين نعرف الشقة دي بالنسبة لتقسيم الورث
تمام
بس حضرتك ده السؤال.
حاضر الأخ خميس السلام عليكم. يبدو ان الاتصال قطع يحاول مرة ثانية ان شاء الله سبحانه وتعالى. واصل الإجابة على زيارة المقابر وقلنا الصورة التي يكون الزيارة فيها حلالا ان شاء الله سبحانه وتعالى ونص حديث النبي فيها واضح مدامة العزة والاعتبار تكون محرمة شرعا اذا وقعنا في الامور التي اشرنا النظر اليه يعني خرجت متبرجة بدون علم زوجها مقصرة في بيتها ضاربة لوجهها اللطم على الوجه يعني هناك البكاء وشق الجبهة إلى ذلك محرم شرعا ولا يجوز لها الخروج إلى المقابر. هل يجوز للمرأة أن تمشي خلف الجنازة؟ لا يجوز. تصلي على الجنازة؟ تصلي نعم تصلي لكن تمشي خلف الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريق إلى جنازة فنظر النبي إلى مجموعة نسوة جلسنا فقال النبي ما أجلسكن؟ قلنا نشيع جنازة ذهبنا للجنازة يعني. فقال تغسلنا الميت؟ قلنا لا. قال صلى الله عليه وسلم تحملنا مع من يحمل؟ قلنا لا. تدلين في من يدلي؟ قلنا لا. قال ارجعنا مأزورات غير مأجورات يعني ارجعي لا أجر لك ولكن عليك ذنب ووزر أمام الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة تسأل 60 سنة عندها 60 سنة وعندها 4 بنات زوجتهم ما شاء الله وهي تجلس مع زوجها وزوجها كثير الحلف بالطلاق وأنا لفت نظر كثيرا الطلاق ليس قسما طلاق ليس قسما بل من قصد الحلف بالطلاق دخل في دائرة الإشراك والعياذ بالله هذا ما أردت أن لفت نظر إليه وزوجها يعني كل مرة يقول لها أنت طالق وأنا سألت الأخت الكريمة متفرقات قالت نعم يعني والذي على لساني أنت طالق سبحان الله إذا كان رجلا بهذه الصورة أنا أقول الأخت الكريمة جلستك محرمة علي بعد أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وقال لك أنت مطلقة صرت محرمة علي صرت محرمة علي صرت محرمة علي بل هناك ما هو أخطر من ذلك إذا قال لك في المرة الأولى أنت طالق وما راجعك يعني ما راجعك ما قال لك راجعتك إلى عصمتي في خلال فترة العدة وانتهت فترة العدة ولم يعقد عليك مرة ثانية لم يعقد عليك مرة ثانية ثم أراد أن يعاشرك وقعتما في الزنا والعياذ بالله كارثة كارثة بكل المقاييس. سأفترض حسن النية أنه راجعك بعد طلقة الأولى ثم قال لك في موقف آخر أنت طالق ثم راجعك ثم قال لك أنت طالق أقول لك صرت محرم عليه ولا يجوز لك أن تجلسي معه حتى لو عنده 80 سنة في مكان واحد لأنه أجنبي عنك. أسأل الله أن يهدينا وإياكم اللهم أمين يا رب العالمين. الأخ الكريم يقول قلت لزوجتي علي الطلاق ويعني كان فتحها ما شاء الله في الطلاق الله يهدي يا رب قلت لزوجتي علي الطلاق ما تذهبي لبيت أهلك وبعد فترة الله تعالي وخدها وراح وداها وهي هناك أدده كده طلاق معلق حنتكلم فيه الآن ثم وهي هناك طلبها فأتت أختها وكلمتها فما كان منه إلا قال لها أحضري لي زوجتي فلم تأتي تقريبا كما ورد بالسؤال فقال لأخت الزوجة قولي لزوجتي أنت طالق أدي واحد ده طلاق صريح ثم بعد ذلك وهو جالس في البيت وحدثت مشادة إخوته في جلوس حوله فقال لها أنت طالق بالثلاثة ومحرمة علي زي أمي وأختي أدي كده 2 مع الظهار وبعدين بعد فترة تالتة أو بعد فترة بقى أخرى قال لها أنت طالق. طالق يعني الرجل ده كده دخل في الطلاق عارفين كم مرة؟ 4 مرات. 4 هنحسب على لو حسبنا كل مرة 3 1 دخل في الطلاق 4 مرات. أول مرة كان معلقا إن ذهبت فأنت طالق. وأنا قلت في الحلقة الماضية وحلقات متعددة الرجل لا يملك الرجوع في الطلاق. إذا خرجت كلمة الطلاق من الفم من اللسان الرجل لا يملك الرجوع فيها. يعني بعد ما قال أنت طالق أو إن ذهبت فأنت طالق، لا أنا اللي قلت، أنا الذي قلت وأنا الذي أقول لك اذهبي. لا يا حبيبي لا يصلح. الرجل لا يملك الرجوع في الطلاق مرة تانية. خلاص إذا خرجت الكلمة يحاسب عليه في الطلاق بالذات، هذا أمر لا خلاف عليه. ثم ماذا؟ فنسألك أيها السائل عن الأولاني، أنا لسه بتكلم في الطلاق الرجعي، لا عفوا الطلاق المعلق، عن الأول، هل تقصد الطلاق على الرأي المفتبي؟ إن قلت نعم أقصد الطلاق فهذه طلقة محسوبة. فإن قال لا أنا والله ما قصدت الطلاق، ماشي أنت المسؤول أمام الله وليس نحن، لأننا من قولك ننزل الإجابة على قولك، فنقول أكفر كفارة يمين. إذا كان الأولاني أيها السائل إن ذهبت فأنت طالق وبعدين أخذتها ثم ذهبت، في هذه الحالة إن قصدت الطلاق حسب الطلقة، وإن لم تقصد الطلاق كفر كفارة اليمين. ثم قال لها أو لأختها أخبري أختك أنها طالق أو قولي لأختك أنت طالق. هذه طلقة محسوبة لا خلاف فيها، لا تقل نيتي ولا شيء، لأن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية. الذي يحتاج إلى نية ويفتقر إليها الطلاق الكنائي، مثل أن يقول الرجل لزوجته أنت محرمة علي، أنا لا أريدك بالمعنى العام، غروبي عن وجهي مش عايزك، المعنى عامه نقول له ماذا تقصد الطلاق؟ نعم محسوبة طلق. لا لا أقصد الطلاق، هذه النية تبين، لأن الكلمة تحتمل الطلاق وغير الطلاق. إذن هذه طلقة صريحة. إذا حسبنا الأولى وأنت تقصد الطلاق بقى عندك 2. طب حنفترض الحسن النية وأنت المسؤول أمام الله لا أقصد الطلاق، هذه الطلقة الأولى. ثم بعد فترة هو جالس، وهو جالس الثانية لا كفارة لها، وأكد الطلقة رقم 2 أنت طالق فيش كفارة، ليس لها كفارة محسوبة. بعد فترة زمنية أنت طالق بالثلاثة، أنت طالق بالثلاثة ومحرمة عليها زي أم أختي، أنت طالق بالثلاثة. لو عملناك على رأي جمهور الفقهاء زوجتك محرمة عليك من الكلمة دي بس، أنت طالق بالثلاثة. لكن المفتى به أنها طلقة واحدة، يبقى كده عندنا كم؟ طلقتين 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 صريحتين، طلقتان صريحتان. لو حسبنا الأولى يا بطل بقى زوجتك محرمة عليك، ما زلت حفترض معك حسن النية وانك ما انتش قصد الطلاق رقم 1 اللي هو المعلق، عشان بس بعض اخواننا ما يحصلش عنده لبس. طلاق المعلق هذا الذي نستوضح بنيتك على رأي المفتى به ما تقصد به الطلاق. بقى عندنا كده كام؟ طلقتين معهم يمين زهار. الزهار وقع على غير محل له، ازاي؟ رجل قال لزوجتي انت طالق 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 ومحرمة علي، فصار الزهار هنا على غير موضع. لو أن رجلا منا قال لامرأة تسير في الشارع أنت مثل أمي وأختي، أنت محرمة علي، هي زوجته، فوقع الزهار على غير محل له فلا يحسب. الله أكبر، لأنه ما رجعها بعد، وهذا على رأي الراجح. ثم بعد فترة أخرى قال أنت طالق أنت طالق، وهديك زوجتك كما سمعت أذني ودونت يدي هنا زوجتك محرمة عليك إلى الأبد ولا تحل لك، أصلح الله حالي وحالك وغفر الله لنا ولك، اللهم أمين. الله يدينا ويدي يا ربي. يعني هو أخونا الكريم أخذ طلقات كثيرة، يعني استنفذ. أنا أنصح السادة الرجال أمسكوا اللسان لله تبارك وتعالى واحذروا الصريحة من الطلاق فلا حل فيه. الله يبارك فيك يا رب. السائل الأخت كلمة تسأل، أبي كان يعني مات وعنده 6 شقق إيجار، وكان من ضمن الشقق المؤجرة أنه يعني أجر واحدة لزوجي أختي، ثم كتب عقد الإيجار باسم الأخت، هل هذه تدخل في الميراث؟ الإيجار لا يورث، بمعنى لا يحسب، لا تحسب هذه الشقة إلا إذا كانت لا تؤجر، بمعنى أن الرجل أعطاها لبنته وكتب عقدها باسم البنت والزوج لا يدفع الإيجار، هنا تدخل في الميراث قولا واحدا. أما إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، يعني أنا لماذا أنا وضحت هذا؟ لأنه ممكن الأخوات عندما يأتينا لتقسيم الميراث، يا أختنا عندها شقة، طب الشقة مش بتاعت زوجها، هو الذي يؤجر ويدفع الإيجار. هنا أقول كل هذه الشقق الستة تدخل ضمن تقسيم الميراث، يعني تقوم هذه الشقة كم تساوي؟ تساوي 5 قروش مثلا. في هذه الحالة لا يستطيعون بيعه، لأن هناك عقد قانوني ساري، الإيجار الذي يأتي منها هو الذي يقسم. أما إذا كانت حيلة لتخصيصها لهذه البنت، فإذا كان الحال كذلك محرم شرعا ويتم تقويمها وتدخل ضمن تقسيم الميراث. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل أو الأخت السائلة، أخونا السائل يسأل ويقول: هل الضيق أو والكرب في الابتلاء من علامات عدم الرضا، مع أني أحمد الله وأشكره في السراء والضراء، يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم بطاعة، وأسأل الله عز وجل أن يصبر إخواننا الذين ابتلوا، وأن يعينهم على هذا، وأن يشرح صدورهم، وأن يغفر ذنبهم، اللهم آمين يا رب العالمين. إني أوجه كلامي لكل إنسان مبتلى وأقول له: صبرا صبرا، فإن الخير يصب عليك صبا، صبرا صبرا، فإن الله يكرمك كرما لا حدود له، صبرا، ولا تجعل الشيطان يجعلك بعيدا عن فضل ربك ورحمته، لأن ربنا في القرآن قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن بعض إخواننا يضيق صدرهم ويتملكهم الغيظ والألم والكرب يعلوهم والهم يحيط بهم، إن هذا علامة على عدم الرضا بقدر الله، هذا ما أحذر منه إخواني ونفسي. فإن العبد ينبغي أن يستسلم دائما لإرادة الله، فما آتى العبد فهو من فضل الله، ولكننا بعيوننا القاصرة وبعلمنا القاصر ننظر دائما إلى الأمر على أنه ليس في مصلحتنا، والله لا يقدر إلا الخير الذي في مصلحة العبد بفضل الله جل وعلا. فاصبر أيها المبتلى، فربما هو في نظرك ابتلاء، أو في نظرك هو شديد، في نظرك أنك إنسان ليس كمثل الناس، لا يا أخي، فوالله ما زوى الله عنك الدنيا لهوانك عليه، إنما أراد أن يرفع قدرك، وأن يغفر ذنبك، وأن يعفو عن تقصيرك، وأن تزداد مكانة عند الله تبارك وتعالى. نسيت قول النبي المصطفى: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كل يبتلى على قدر دينه، كلما كان في الدين قوة وبلاء، قوة عفوا وشدة، اشتد البلاء. ونحن نقول لإخواننا: اصبر ولا تجزع، وتعلم من قصص القرآن، فماذا قال نبي الله أيوب عندما ظل مريضا فترة من الزمن وانصرف عنه الناس الذين كانوا ينتفعون بماله ويأكلون من خيره، فماذا فعل؟ ضاقت صدره، اعترض على الله، قال: يا رب، كما يقول الكثير من إخواننا عندما يبتلون أو يزداد المرض قليلا ويطول: يا رب لما فعلت بي هذا، وهذا من سوء الأدب مع الله. لا والله، بل قال كلمة تتقاطر رحمة: أني مسني الضر. يا الله، لم يعترض، يا رب إن الأمر شديد، أنت أرحم الراحمين يا إلهي، فماذا كانت النتيجة؟ كشفنا، رفعنا، أزلنا همه وغمه وكربه، ثم أعاد له رب العباد جل وعلا ما كان عنده ومثله وزيادة، وهذا جزاء الصابرين. فأقول للعبد: إن الضيق هذا حتى إذا ضاقت نفسك قليلا استغفر وارجع إلى الله وقل يا رب أسأت الأدب معك فاعف عني وعن تقصيري، أسأل الله أن يصبر إخواننا وأن يثبتهم، اللهم آمين يا رب العالمين يا رب. الأخ يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل لفظ علي اليمين لا نفس حكم علي الطلاق ولي طلاق معلق وما حكمه؟ إذا كان الحال كما ورد بالسؤال أيها الأخ الحبيب علي اليمين ولم تأتي بلفظ الطلاق ولا غيره، فهذا من كنايات الطلاق، فربما قصد الطلاق كما هو المتعارف عليه في كثير من بلدان المسلمين، وربما قصد اليمين القسم بالله، من الذي يبين هذا نيته؟ فإذا قال نعم أنا أقصد بهذا الكلام الطلاق حسب الطلقة، يبقى الطلاق معلق على طول، يأخذ نفس حكم الطلاق المعلق. لا والله أنا لم أقصد به الطلاق، خلاص هو المصدق بيمينه يكفر كفارة يمين إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الخلاصة نية السائل هي الفيصل، قصد الطلاق احسب، لم يقصد الطلاق لا تحسب، هذه واحدة. الأمر الثاني حكمه الذي ذكرته من لحظة، وهو يتوقف ويتعلق بنيته إن شاء الله. الأخ الكريم يقول توجد بعض الجمعيات تمنح المشروعات الصغيرة مبلغ من المال لتنمية المشروع بفائدة ويسدد كل شهر، هل هذا ربا صريح؟ أرجو الرد. أيها الأخ الكريم، إذا كان القرض حسنا يعني بدون فوائد فلا حرج ولا بأس، جزاهم الله خيرا. أما إذا كان بفائدة كما ورد بالسؤال وإن قلت ولو كانت 1% فهو ربا، هذا الذي أدين الله به وأسأل عنه أمام الله يوم القيامة، فالبعد عنه غنيمة، وأنمي مشروعي بجهدي وعلى قدر المال الذي فتح الله به علينا، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. السائل يسأل هل الصدقة عن والدي وهو ما زال على قيد الحياة تجوز ويصله الأجر؟ يا أخي الكريم يجوز لنا شرعا، أقول يجوز لنا شرعا، بل هو الأصل أن ننفع أنفسنا بأموالنا في حال حياتنا. دائما ما أنصح نفسي وإخواني، لا تنتظر موتك فيعمل الأولاد لك صدقة جارية، وربما ضعف الأولاد أمام المال ولم ينفعوك بخردلة، فأنصح كل من وسع الله عليه اجعل لنفسك صدقة في حياتك، اعملها بنفسك، أسسها، شارك فيها من جزء من مالك تنتفع بها في حياتك وبعد موتك إن شاء الله تبارك وتعالى. فهنا الذي فعله هذا الولد يجوز شرعا، بل اعلم أيها السائل الكريم أنك وما تصنع من خير فأنت في ميزان حسنات أبيك، دون أن ينقص ذلك من أجرك شيء أو ينتقص من أجرك شيء، سبحان الله، لأنك فرعه والأصل ينتفع بفرعه إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول صلاح الآباء ينفع الأولاد في الصغر، وصلاح الأبناء ينفع الآباء بعد الموت، الله أكبر. يعني أنت تنتفع بصلاح أبيك؟ نعم والله نعم، واقرأوا سورة الكهف والقصة شهيرة، ولكن وقت الحلقة لا يتسع لها أيها الأحبة الكرام. الله أكبر، هذا الذي كان الجدار الذي كان تحته كنز وكان أبوهما صالحا، ماذا كانت النتيجة؟ سبحان الله، يعود إليهما الحق بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك أقول لإخواننا الأكارم بفضل الله تبارك وتعالى، أنت تفعت بأبيك، أبوك ينتفع بك بصلاحك بطاعتك بتربيته لك، وذلك هذه يعني دعوة من نبينا، دعوة من الإسلام، دعوة من حبيبنا لكل أب لكل أم، أحسنوا تربية أولادكم على شرع الله، لأنهم يعني في ميزان حسناتكم عداد حسنات لك إلى أن يرث الله الأرض من عليه. لا توقف على ابنك فقط، ابنك ابنك وابنه وابن ابن 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 إلى ما لا نهاية، الله أكبر. في ميزان حسناتك كذلك، لو لم تحسن تربية الولد أو البنت فهو عداد سيئات عليك أمام الله، يا الله، وأولاده كذلك. ف فلن يعني نلاحظ هذا وألا نغفل عنه أيها الأحبة الأكارم. السائل يسأل: الزواج العرفي بين امرأة تبلغ 35 عام 2 شهود صحيح بدون علم الأهل ولا يوجد إشهار صحيح عن باطل؟ أيها السائل الكريم أو السائلة، هذا ليس زواجا، وأكد مرة ثانية، هذا ليس زواجا، هذا هو الزنا بعينه. يعني كما نقول يريدون أن يزنوا برخصة، ليس من الزواج في شيء. وذلك أختلف مع كثير من إخواننا الدعاة والعلماء الذين يطلقون عليه لفظ الزواج العرفي، هو ليس زواجا. الزواج العرفي هو صحيح في صورة واحدة لا ثانية لها، لا ثانية لها، الذي نراه في الجامعات، نسمع عنه في المدارس، في أماكن عدة، هذا هو الزنا. وذكرت مرة في إحدى الحلقات، كنت أسير في شارع ما ولا داعي للتسمية، فوقعت في يدي كراسة كشكول لطالبة في الصف الثاني الإعدادي، وجدت فيه ما يقرب على 12 عقد زواج عرفي لأشخاص مختلفين. مهزلة، أين نسير؟ إلى أين تتجهون؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا ليس زواج، هذا هو الزنا. الصورة الوحيدة للزواج العرفي الصحيحة يتم الزواج بمعرفة الولي، العصب بتوع المواريث، عصبة المواريث، الأب، الابن، الأخوة، العم، وهكذا، والجد من قبله. سبحان ربي، إذا وجد الزواج مع الولي وبمهر وبالشهود وتم الإشهار وما إلى ذلك، ولكن اتفق الزوج مع الأب اللي هو ولي الزوجة أننا لا ندون هذا العقد في على يد المأذون، ولا نوثقه في شهر عقاري أو في مكتب من المكاتب الرسمية حسب ما يسمى في مختلف البلدان، هو زواج شرعي صحيح منتج لأثاره. لكن لأحب الكرام، أكمل الإجابة بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. لحب الكرام، عدنا إليكم بفضل الله تبارك وتعالى لنواصل الإجابة على ما كنا بصدده قبل الفاصل الذي كان قبل لحظات. قلنا بالحرف الواحد فيما يتعلق بالزواج العرفي بين امرأة ورجل بشهود بدون علم الأهل أنه هذا ليس زواج، وذكرنا الصورة الصحيحة للزواج العرفي والتي لا توجد الآن في المجتمع، أقول لا توجد بالمرة إلا من رحم ربي. هنا نقول للسائلة الكريمة: هذا ليس زواج، هذا باطل، هذا باطل، هذا هو الزنا، فاتقوا الله فيما تفعلون، وانظروا أين أنتم من الله وأين أنتم من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تقول السائلة: أنا مخطوبة ولبست النقاب، وهل من حق خطيبي أن يراني بعد لبس النقاب حتى لو كنت منتقبة قبل ذلك؟ يجوز شرعا أن نرفع غطاء الوجه ليراه حتى يستقر القلب، فإذا ما استقر القلب فلا يجوز بعد ذلك، هذا هو الأصل. أما إذا لم يستقر القلب جاز لك أن تكشفي مرة حتى 10 مرات، لا حرج ولا بأس، إلى أن يستقر قلبك وقلبه إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل: أفتونا في أب يوزع شقق عمارات بالتساوي بين الذكور والإناث رغم رفض الذكور، هذا ليس ميراثا، هذا ليس ميراثا، رجل يتصرف في مال حال حياته، وهل يجوز للإنسان من رجل أو امرأة أن يتصرف في ماله حال حياته؟ نعم، ولا يجوز شرعا أن يعترض الأبناء لأنه يفعل هذا، إنما الذي نلفت نظر الأباء إليه ألا تخص أحدا دون الآخر أو تميز هذا على ذاك. ولذلك الطريق الشرعي لنا إذا أردنا أن نتصرف في أموالنا حال حياتنا أحد طريقين: إما أن نساوي مثل ما ورد بالسؤال، نساوي بين الولد والبن في العطية، وهذا هو الأصل، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، معنى ميراث يعني يكون في ميت والأب لم يمت بعد، فساوى بين البنت وبين الولد لا حرج ولا بأس. الطريق الثاني يجوز له أن يعامل ويوزع مثل الميراث قياسا عليه، يعني الولد ضعف البنت، ف
فإذا فعل الأب واختار أحد الطريقين كما ورد بالسؤال وساوى بين الولد والبنت في العطية، لا يجوز للأولاد أن يعترضوا، وإذا ما اعترضوا كان الحق ليس معهم بل الحق مع ما فعل أبيهم. ما حكم فتح مركز للتجميل تعمل به النساء فقط، وما حدود المركز في التجميل؟ تجميل وما إلى ذلك وشد الوش وتقصير الأنف وما إلى ذلك هذا لا يجوز شرعا، وفيه من النمص ما فيه ما الله به عليم. ثم تخرج المرأة وهي متزينة يراها الرجال، إذا أعددنا مكانا للمعصية. يسأل عنه صاحب المكان الذي أجر والذي يقوم فيه بهذه العمليات وكذلك من ذهبت إليه، الثلاثة قولا واحدا. لكن البعض يقول يا أخي لماذا هذا هذا ليست شد، نسأل الله العفو والعافية، هذا شرع الله. فإذا كانت ساترة منتقبة مثلا وتريد أن تتجمل بما لا يخالف الشرع، لا اقتراب من الحاجب اللي هو النمص وما إلى ذلك، لا حرج ولا بأس، شطأ لا يراها الناس. لكن أقول إذا كانت تخرج منه متبرجة حرام على من فعلت ومن فعل بها وعلى من أجر هذا المكان وعلى صاحب المكان، حتى لو كان باعه تمليكا وهو يعلم أنه سيفعل به كوافير وما إلى ذلك، فإنه يحمل الإثم أمام الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام وبركاته. هل بيع الدخان حرام أم حلال؟ حرام بيعه وتصنيعه وحمله وما إلى ذلك. العجيب نكتب على علبة السجاير ضار جدا بالصحة، ما تمنعوه، ما بلاش من إنتاجه أصلا عشان نحافظ على الناس والمواطنين والشعوب في مختلف بلاد العالم الإسلامي. نسأل الله، حرام، حرام بيعه، حرام تصنيعه، حرام نقله، التجارة منه والمال منه حرام، نسأل الله والعافية. الأخت السائلة تقول فجاءتني الدورة وأنا أطوف طواف الإفاضة وأنا من جدة وتركت مكة، فماذا أفعل؟ أقول للسائلة الكريمة لا يجوز للمرأة أن تطوف بالبيت الحرام إلا وهي طاهر، يحرم على الجنوب والحاض والنفساء طواف حتى الحيض يفعلن ما يفعل الحاج إلا الطواف، اللهم إلا إذا ضاق الأمر، بمعنى وهذا على ابن تيمية وغير، ضاق الأمر بمعنى خلاص انتهت إقامتها ستعود إلى بلدها والسفر بعيد جدا وطويل، في هذه الحالة تتحفظ جيدا وتؤدي ما دام الأمر قد انتهى مدة الإقامة. أما إذا كان الحال كما وردت في السؤال وأن المكان قريب وهي من جدة فتقطع طوافها ثم ترجع إلى مكانها ثم بعدما تطهر ترجع إلى طواف الإفاضة ولتعلم أنها لم تتحلل التحلل الأكبر بعد، بمعنى إذا كانت متزوجة لا يجوز لها أن يقربها الزوج حتى تنتهي من حيضها وترجع للطواف إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، وكنا نتمنى أن نجيب على الأسئلة التي وردت في الرسائل القصيرة، لكن أجبت على قدر كبير منها وهذا من منة الله وتوفيقه، وأجبنا على الأسئلة التي وصلت كاملة من الاتصالات، سامحونا لله جل وعلا، أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته وأن يغفر لنا وإياكم الذنوب والأوزار. إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا إذا كان في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.